أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: المبحث الثالث، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أو لا؟ الكلام في المبحث الثالث من مباحث صيغة الأمر، ألا وهو في بيان حال الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء والطلب، أو إن شئت فقل في مقام إنشاء الطلب والبعث، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الجملة موجبة أو سالبة، وبين أن تكون مبتدئة بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع، كما لو سئل الإمام عليه السلام عما يوجب الخلل في الصلاة وقال يعيد الصلاة، فإنه من المعلوم أن قوله يعيد فعل مضارع، وهو إخبار عن حال أو مستقبل، إلا أن المراد منه هنا إن أنه لا بد من إعادة العمل، ولا يمكن الاستزاء بذلك العمل الذي وقع فيه الخلل الموجب لبطلانه، فأنشئ الطلب بنفس هذا الكلام، فأنشئ الطلب وهو أن إعادة العمل مطلوب لدى المولى، هذا الطلب أنشئ بنفس هذا الكلام، وهو قوله يعيد الصلاة. أو لو سئل عليه السلام عما يوجب الغسل أو الوضوء فقال يغتسل أو يتوضأ، وهكذا الحال في الفعل الماضي، كما لو سئل الإمام عليه السلام عن الشك في عدد الركعات في الثنائية فقال أعاد، وغير ذلك من الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء وفي مقام الطلب والبعث. نعم، ليس من محل الكلام ما إذا كانت الجملة مشتملة على لفظ الطلب والوجوب، نحو الصلاة واجبة، أو أطلب منك هذا الفعل، ونحو ذلك، فهو خارج عن محل الكلام باعتبار أن ذلك كله حكاية عن الأمر. الصلاة واجبة، أطلب منك هذا الفعل، تندرج كلها تحت ماذا؟ تندرج تحت ذلك العنوان الذي تقدم سالفا، أعني قولهم وما بمعناها، أي وما بمعنى صيغة افعل. مرة هيئة افعل تستعمل في الكلام، ومرة ما بمعناها، لفظ الوجوب، لفظ أطلب منك، هذا الفعل مطلوب، ونحو ذلك. فإذا كلامنا في الجمل الخبرية كانت موجبة أم سالبة، كانت بالفعل الماضي أم بالمضارع، الواقعة في مقام إنشاء الطلب. هذه الجمل بحث المصنف حولها عبر مقامين. المقام الأول من البحث في أن هذه الجمل الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء هل وزانها وزان صيغة الأمر في ظهورها في الوجوب ودلالتها عليه على الوجوب أم لا؟ في هذا المقام وهذا الصدد هناك وجهان ورأيان. الأول منهما وهو رأي المشهور من أن الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب والبعث حالها حال صيغة افعل وما بمعناها في ظهورها في الوجوب وإرادة الطلب الإلزامي منها. والدليل على ذلك التبادر وفهم العرفي، التبادر وأن المتبادر عند الإطلاق، أعني عند إطلاق تلك الجمل الخبرية الكذائية المنساق منها إلى الذهن عند الإطلاق هو الوجوب. وفهم العرف قائم على ذلك أيضا. الرأي الثاني أو الوجه الآخر في المقام ما ذهب إليه جمع من الأعلام من أن هذه الجمل لا ظهور لها في الوجوب بل هي مجملة، ودليلهم على ذلك أن هذه الجمل الخبرية بعد ورودها في هذا المقام، مقام الإنشاء، لم تكن قد استعملت في معناها الحقيقي قطعا. لم تكن قد استعملت في معناها الحقيقي قطعا، فيتعذر إرادة المعنى الحقيقي منها في هذا المقام. حيث ليش ما مستعملة في معناها الحقيقي؟ حيث أنها ليست في مقام أنها الجمل الخبرية، حيث أنها ليست في مقام الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة خارجا، بل إنما هي مستعملة في معنى مجازي ألا وهو معنى الإنشاء، إنشاء الطلب، مستعملة في معنى مجازي ألا وهو معنى الإنشاء ومفهوم الإنشاء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى متمم لهذا، ومن جهة أخرى أن المجازات متعددة، فإنه من المحتمل أن يكون المراد الطلب الوجوبي، كما يحتمل أن يكون المراد الطلب الندبي، ويحتمل أيضا مطلق الرجحان الجامع بين الوجوب والندب، وليس شيء من هذه الاحتمالات المجازية بأقوى وأقرب إلى المعنى الحقيقي حتى يتمسك بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة، بل هذه المجازات يعني محتمل الطلب الوجوبي، محتمل طلب الندب، محتمل مطلق الرجحان، بل أن هذه الاحتمالات المجازية في عرض واحد وبعدها عن المعنى الحقيقي للجملة الخبرية بنسبة واحدة، فيكون حينئذ بطبيعة الحال يكون الكلام مجملا، ولا يتعين الوجوب بخصوصه إلا بمعين خاص وقرينة تدل عليه. وأما مختار المصنف في هذا المقام فقد وافق مدعي ظهورها في الوجوب، ظهور الجمل الخبرية الكذائية في ماذا ظهورها؟ في الوجوب، حيث قال الظاهر الأول. ما هو الأول؟ أعني ظهور هذه الجمل في الوجوب، وذلك بدليل التبادر، لأن المتبادر عند الإطلاق منها الوجوب عند تعذر الحقيقة، وفهم العرف مما هو قائم على ذلك أيضا، بل ترقى صاحب الكفاية ترقى على ذلك وأفاد بأن دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب على الوجوب أقوى وآكد من دلالة الأمر عليه مادة وهيئة، عليه أي على الوجوب. ووجه الأقوائية والآكدية من جهة أن هذه الجمل الخبرية مشتملة على نقطة خاصة وعناية تؤكد إرادة الوجوب منها وتعينه، أي وتعين الوجوب دون الأمر، من جهة أن هذه الجمل مشتملة على نقطة خاصة على عناية تؤكد إرادة الطلب الإلزامي منها وتعينه دون الأمر. وتلك النقطة هي دلالة الجملة الخبرية على الإخبار والحكاية عن وقوع المطلوب وتحققه في الخارج. هاي الدلالة، هاي المؤونة الزائدة منتفية وين في الأمر؟ أن الجملة لها دلالة على ماذا؟ الجملة الخبرية على الإخبار والحكاية عن وقوع المطلوب وتحققه في ظرفه في الخارج. ومن المعلوم أن طلب المولى الفعل من المكلف بلسان الإخبار عن وقوعه في الخارج ليدل على مدى اهتمام المولى بوقوع ذلك الفعل في الخارج. هذه النقطة غير متوفرة في الأمر لا مادة ولا هيئة. وإن شئت قلت في وجه الآكدية، أي في توضيح وجه الآكدية، أن المولى لو أمر مستقيما ومباشرة وقال افعل كذا اعمل كذا، فغاية ما يعطيه من المعنى هو أصل الطلب وأن صفحة الخارج والواقع خالية من هذا العمل، وأنا أطلب منك إيجاده وأن تملي صفحة الخارج، ليس أكثر من ذلك. أكثر من هذا المدلول والمفاد لا تعطيه ماذا؟ لا يعطيه الأمر مادة أو هيئة. أصل الطلب إيجاد العمل، خب إيجاد العمل على نحو الإلزام، إيجاد العمل على نحو الندب، إيجاد العمل باعتباره هو رجحان جامع بين الوجوب والندب، بينما لو قال يفعل كذا يعمل كذا فهو إخبار بمن؟ إخبار جاء يخبر المولى، إخبار بوقوع مطلوبه والمفروغية عن وقوعه، فكأن العمل في ظرفه متحقق في الخارج، وهو الآن ماذا؟ وهو الآن يريد لابدية تحققه. إنه يخبر، وهذا إخباره وين صار؟ صار في مقام الطلب، صار في مقام التشريع، صار في مقام إنشاء الطلب، تشريع الطلب. فهو إخبار بوقوع مطلوبه والمفروغية عن وقوعه، فكأن العمل في ظرفه متحقق، وهو الآن يريد ماذا؟ لابدية تحققه، وأنه لا يرضى، أي المولى لا يرضى بأي وجه تركه، ولا يسمح لنفسه أن يرى صفحة الخارج خالية عن هذا العمل. ومن البين أن العمل إنما يكون مفروضا له التحقق متى؟ ومن البين أن العمل كالغسل كالوضوء ونحو ذلك إنما يكون مفروضا له التحقق حيث يكون مطلوبا، حيث يكون مطلوبا، بحيث يكون لابد من وقوعه فارزة، وإنما يكون لابد من وقوعه متى؟ حيث يكون الطلب ماذا؟ حيث يكون الطلب إلزاميا وحاتميا، حيث يكون الطلب إلزاميا وحتميا غير مزاحم بمن؟ بشيء من موانع التأثير. فالطلب المدلول عليه بالجملة الخبرية طلب ماذا؟ طلب حتمي غير مزاحم الذي يترتب عليه ماذا؟ الذي يترتب عليه وجود المطلوب في الخارج، بخلاف الطلب المدلول عليه بصيغة الأمر وما بمعناها، فإنه أصل الطلب لعدم دلالتها على خصوصية ونقطة زائدة عليه، فيكون في النتيجة الطلب المنشأ بالجملة الخبرية أشد وآكد مما ينشأ بالصيغ الإنشائية. هذا ثم شرع في المقام الثاني من الباحث بقوله ولكنه لا يخفى نقاط الأخ. وهذا تمهيد منه لإثبات ما رامه، لأنه واحد من أدلة الإثباتية للمصنف هو هذا المقطع، ودليل آخر يأتي في البحث اللاحق إن شاء الله. وهذا تمهيد منه لإثبات ما رامه من ظهور الجمل الخبرية في الوجوب مع التعريض بالمشهور، مع التعريض بالمشهور والتنبيه على خطائهم فيما تطابقوا عليه، حيث أن ظاهر المشهور هو أن الجملة الخبرية الواردة في هذا المقام قد استعملت في مفهوم الطلب في معنى الإنشاء كصيغة الأمر، فتكون دلالتها دلالة الجملة عليه أي على الطلب على الإنشاء بمن؟ بالمطابقة. ومن المعلوم أن هذا الاستعمال مجازي. ليش مجازي؟ لأجنبية مفهوم الطلب عن ماذا؟ عن معنى الجملة الخبرية. هذا هو ظاهرهم. فظاهر الكلام في البحث الأول في المقام الأول أن الجملة الخبرية الواردة في هذا المقام قد استعملت في ماذا؟ قد استعملت في مفهوم الإنشاء كصيغة الأمر. ومن المعلوم أن هذا الاستعمال مجازي، فاستعملت الجملة الخبرية مجازا في مفهوم الطلب وتكون دلالتها عليه بالمطابقة. حاصل ما أفاده المصنف في هذا المقام الثاني من البحث، حاصل ما أفاده في هذا المقام أن الجمل الخبرية الواردة في هذا المقام هي في واقعها لم تستعمل في مفهوم الإنشاء أصلا حتى يأتي حديث الحقيقة والمجاز في البين، بل الجمل الخبرية إنما تستعمل دائما وأبدا في معناها الحقيقي الموضوعة له، ألا وهو الإخبار عن ثبوت النسبة خارجة والحكاية عن تحققها ووقوعها. غاية الأمر أن الدواعي لهذا الاستعمال مختلفة، أهداف المستعملين لاستعمالاتهم الجمل الخبرية في معناها ماذا؟ أهدافهم وأغراضهم متعددة، فلا داعي إلى ارتكاب المجاز مع أن الحمل هنا حمل على المعنى الحقيقي، وذلك لما تقدم في أول الكتاب من عدم كون الإخبارية والإنشائية من قيود المعنى المستعمل فيه، بل هما من قيود من أحوال الاستعمال وطوارئ وطوارئ الاستعمال لا ربط لهما بمن لا ربط لهما بالمعنى المستعمل فيه وأن المعنى الحقيقي في كليهما واحد فالجمل الخبرية إنما هي مستعملة في ذلك المعنى الحقيقي لها غاية الأمر أن الدواعي للإخبار الدواعي لاستعمال الجملة الخبرية مختلفة فتارة يكون الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الإخبار والحكاية بداعي إعلام المخاطب إعلام المخاطب بمضمون الجملة الخبرية وهذا هو الغالب في الجمل الخبرية أي أنها في مقام الإخبار والحكاية بداعي ماذا؟ بداعي إعلام المخاطب وأخرى يكون استعمال الجملة الخبرية بداعي إعلام المخاطب بمن؟ بأن المخبر عالم بمضمون الجملة الخبرية كقولك لمن هو صائم تقول له أنت صائم فالمخبر أراد أن يفهم المخاطب بأنه مطلع على ماذا؟ مطلع على صومه وثالثة يكون الداعي لاستعمال الجملة الخبرية بداعي البعث والطلب الأكيد ومقامنا ومورد بحثنا من هذا القبيل مورد بحثنا متقمص بقميصي بهذا القميص أي أن المستعمل استعمل الجملة الخبرية في معناها الحقيقي في معناها ولكن بداعي ماذا؟ بداعي البحث والطلب على نحو آكد بذلك الوجه الذي عرفتم وجه الآكدية نظير هذا كما هو الحال فيما قلناه في صيغة افعل حيث قلنا أن هيئة الأمر ليس لها إلا معنى واحد ألا وهو الطلب الإنشائي ولم تستعمل إلا في هذا المعنى دائما وأبدا ولكن الدواعي مختلفة تارة يكون استعمالها في معناها بداعي البحث الحقيقي بداعي الطلب الحقيقي وأخرى يكون بدواع أخر من دون ارتكاب مجاز في البين أصلا كذلك الحال في الجمل الخبرية فإنها مستعملة في معانيها الموضوعة لها لكن لا بداعي إعلام المخاطب كما هو الغالب بل بداعي البعث والطلب على نحو آكد من دون ارتكاب للمجاز أصلا، فالنتيجة إذن بناء على هذا لا مجازية أصلا في البين، حتى يأتي حديث تعدد المجازات وعدم أقربية الوجوب منها علما إلى المعنى الحقيقي، وبالتالي يكون الخطاب مجملا. بعد ماذا؟ لا تصل النوبة إلى هذه الكلمات حينئذ بعد عدم وجود أي مجازية في البين. إنما ذاك الكلام يأتي إذا استلزم ماذا؟ إذا استلزم مجاز في البين. وقلنا أن الجملة الخبرية قد استعملت مجازا في منه؟ في مفهوم الطلب، في معنى الإنشائي. ثم بعد ذلك يأتي إشكال ويجيب المصنف عنه أيضا. قال المبحث الثالث: هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث من قبيل هذه الكلمات الواردة في الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم، مثل يغتسلوا، أو مثلا يقول يتوضأوا، يعيدوا الصلاة مثلا، ونحو ذلك، من الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء بلا فرق، هذا في الفعل المضارع، ونفس الكلام في الفعل الماضي: أعاد، اغتسل، توضأ، ونحو ذلك. هل هذه الجمل الخبرية ظاهرة في الوجوب المقام الأول من البحث أو لا؟ لا ظهور لها في الوجوب، بل هي مجملة. ليش؟ هذا للتعدد. دليل: هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم ظهورها في الوجوب بل هي مجملة ولا تعين للوجوب بخصوصه إلا بمعين خاص وقرينة تدل عليه. قالوا: لتعدد المجازات. يعني اجوا من هذا الطريق أن الجمل الخبرية بعد ورودها في هذا المقام لم تستعمل في معناها الحقيقي قطعا، حيث أنها ليست في مقام الإخبار، ليست في مقام الحكاية، بل هي مستعملة في معنى مجازي اللي هو شنو؟ اللي هو معنى الإنشاء، إنشاء الطلب. والمجازات متعددة، احتمالات للمجازي، احتمال الوجوب، احتمال الندب، احتمال مطلق الرجحاني. لتعدد المجازات فيها أي في الجمل الخبرية، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حمل تلك الجمل على معناها الحقيقي، حتى تحمل الجملة على الوجوب تمسكا بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات. فالوجوب يقولون ليس هو بأقرب المن إلى المعنى الحقيقي، حتى أنا أحمل الجملة على الوجوب تمسكا بتلك القاعدة. ما معنى الحقيقي للجملة الخبرية؟ بينه بمن البيانية على معناها، من بيان للمعنى الحقيقي للجملة، من الإخبار بثبوت النسبة خارجا والحكاية عن وقوعها وتحققها. فهي بعد كون في هذا المقام لم تستعمل في هذا المعنى الحقيقي قطعا، بل هي مستعملة في ماذا؟ في معنى الإنشاء، وهذا معنى مجازي. ليش؟ لأن مفهوم الإنشاء أجنبي عن ماذا؟ عن معنى الجملة الخبرية. فبعد أن كانت مستعملة مجازا، المجازات متعددة، الوجوب ليس بأقرب، عند ذلك يصير الكلام مجملا فلا ظهور لها في الوجوب. المصنف يأتي أولا يوافق ماذا؟ يوافق مدعي ظهورها في الوجوب أي المشهور. قال الظاهر الأول أنها ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. بل تكون الجملة أظهر في دلالتها على الوجوب من الصيغة. وجه الأظهرية وجه الآكدية ما سيذكره بقوله بعد قليل إن شاء الله، قوله حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه بعد تقريبا سطرين أو ثلاث أسطر. هذا اللي احنا وضحنا وجه الأقربية من الخارج. ولكنه هذا المقام الثاني من الباحث استدراك، يعني من خلال هذا الاستدراك يريد أن يبين ماذا؟ أن ينبه على خطأ القوم والتعريض بالمشهور، وأن ظاهر كلامهم شنو؟ أن الجملة الخبرية قد استعملت في مفهوم الإنشاء، في مفهوم الطلب كصيغة الأمر، ومن المعلوم أن هذا الاستعمال مجازي لأجنبية معنى الطلب عن منه؟ عن معنى الجملة الخبرية. فأتى متعرضا لذلك منبها على هذا. قال ولكنه لا يخفى أنه أن الشأن ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي مقام الطلب، ليست مستعملة في غير معناها الحقيقي اللي هو منه معنى الطلب كما هو ظاهر المشهور، بل تكون مستعملة في معناها الحقيقي ألا وهو الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة ووقوعها خارجا، إلا غاية الأمر أن الدواعي مختلفة. فالمستعمل تارة يستعمل هذه الألفاظ، هذه التعابير جملة خبرية، مرة يستعملها في مقام الإخبار والحكاية بداعي إعلام المخاطب، ومرة لا بداعي البعث، بداعي الطلب الأكيد كما هو في مورد بحثنا. قال إلا أن هذا الاستعمال في معناها الحقيقي ليس بداعي الإعلام كما هو الغالب في الجمل الخبرية، بل بداعي ماذا؟ قال بل بداعي البعث بنحو الآكد كما هو مورد بحثنا. حيث هذا وجه الآكدية، حيث أن المولى عندما قال يغتسل، عندما قال يعيد الصلاة أو أعاد ونحو ذلك، أنه أخبر من جملة خبرية استعمل أخبر بوقوع مطلوبه، وين بوقوع مطلوبه؟ في مقام تشريعه، في مقام طلبه، في مقام إنشائه الطلب. ليش؟ إظهارا إعلاما بمن؟ بأنه لا يرضى بتركه أبدا بأي وجه من الوجوه. فهذا معنى الطلب الإلزامي، لو مو معنى الطلب الإلزامي، إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون الطلب المنشأ بالجملة الخبرية آكد في البعث والطلب من الصيغة كما هو. هذا كما تنظير لأصل المطلب مو للوجه الآكدية. يعني هناك أن بل تكون مستعملة في معناها الحقيقي ولكن باختلاف الدواعي كما هو الحال. كيف كان الحال في الصيغ الإنشائية؟ أنها مستعملة في معانيها الإيقاعية ولكن الدواعي مختلفة، مرة بداعي البعث الحقيقي ولكن مرة لا بدواعي أخرى. كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت سابقا من أنها أبدا ودائما تستعمل في معانيها الإيقاعية الإنشائية بلا ارتكاب مجاز أصلا في الصيغة، لكن بدواع أخر غير داعي منه، غير داعي إيجاد هذه المعاني الموجودة في النفس. يعني المعنى الحقيقي للاستفهام، المعنى الحقيقي للترجي، المعنى الحقيقي للتمني ونحو ذلك، وإنما بدواع أخر كما مر رويا التنبيه عليه في قوله إيقاظ، عندما قال إيقاظ. فكذا الحال في الجملة الخبرية فإنها تستعمل دائما في معانيها، ولكن بدواع مختلفة من دون ارتكاب مجاز في البين أصلا. لا يقال.